مجمول هدايتي بهذه المرة صحابي جليل يقال له عمرو بن العاص بن وائل القرشي. ولد هذا الصحابي بقرابة نصف قرن قبل البعث، وعاش إلى سنة 43 بعد الهجرة. هذا الصحابي ذكر طويلا وأقام كثيرا قبل أن يأخذ قرار الإسلام، بل إنه عارض الدعوة وعاداها وبذل كل الجهود من أجل تقويضها قبل أن يفتح الله قلبه للإسلام. ولذلك اختاره زعماء مكة عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة ليسترد لهم المسلمين من هناك وليفاوض ملك الحبشة في ذلك وليكيد لهم مكيدة تستأصل شافته. ولكن النجاشية أقام محاكمة بين وفد رسل قريش، بين سفراء قريش وبين المسلمين الذين لجأوا إليه، فوجد أن الحق إلى جانب المسلمين فلم يقبل أن يردهم إلى الكفار. وعاد عمرو بن العاص مرة ثانية إلى النجاشي عندما فكر وقال: إما أن ينتصر محمد وإما أن ينتصر عليه العرب، فإن انتصر محمد فخير لي أن أكون في الحبشة جوار النجاشي من أن يعمني سلطان محمد صلى الله عليه وسلم، وإن انتصر العرب فسآتيهم بعد انتصارهم. وعرض ذلك على جماعة من قريش ثم ذهب لينفذه بالفعل. وعندما وصل إلى النجاشي الحبشة قال له، فاجأه بقوله: أتقيم على معاداة محمد صلى الله عليه وسلم مع رجاحة العقل ونفاذ الرأي؟ فقال له: أتقول أيها النجاشي إن محمدا على حق؟ قال: إي والله، اسمع قولي واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فما مثلك يقيم على معاداته. فأثرت هذه الكلمات في نفس عمرو بن العاص، ولكنه لم يأخذ قرار الإسلام إلا متأخرا. وعندما أخذ قرار الإسلام خرج من مكة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقى في الطريق بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، كل منهما يريد ما يريد عمرو. فجاء هذا الوفد إلى المدينة وأعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايع خالد رسول الله وبايعه عثمان، وأمسك عمرو يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترك. قال: وماذا تشترك؟ قال: أن يظهر لي ما تقدم منه. قال: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبله؟ قال عمر قال عمرو بن العاص: فأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم في نفسي حتى لا أستطيع حياء منه أن أملأ منه عيني. وعندما أسلم وبهذه الطريقة وجد على التو وساما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لقد أسلم الناس لقد أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وبعد شهر واحد أرسله على قيادة جيش للمسلمين، وأمده بأكابر الصحابة. بعد ذلك أرسل إليه مددا من أكابر الصحابة، فيهم عمر وأبو بكر وأبو عبيدة بن جراح، فكان هو أمير هذا الجيش. وكان يصلي لهم، ومرة أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى به، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تذكرت قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم فخشيت أن أهلك إن أنا اغتسلت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، وكان ذلك من سمات فقهه. كان عمرو بن العاص من شجعان المسلمين ومن قوادهم الأفذاذ ومن أبطالهم النادرين، ولذلك استعان به أبو بكر رضي الله عنه في كسر شوكة أهل الردة. وعندما وصل إلى بني عامر قال له قرة زعيمهم قرة بن هبيرة: يا عمر، لقد جعلتم على المسلمين إتاوة، فلو وضعتم هذه الإتاوة عن الناس لأطاعوا لكم وقبلوا، ولو أبقيتم عليهم هذه الإتاوة يعني بها الزكاة لتفرق عنكم الجمع ولم يبقى معكم أحد. فقال عمر، فصاح به عمر: أكفرت يا قرة؟ أتهددني بردة العرب؟ والله لأعطأنك بالخيل وأنت في بيت أمك. ثم إن الله تبارك وتعالى فتح على يديه مصرين عظيمين من أبصار المسلمين لحنكته وشجاعته، هما فلسطين ومصر. وكان عمر بن الخطاب يقول، كان أرطبون الروم طبعا هو الذي يحكم فلسطين، وكان رجلا قويا يقهر أعداءه. وعندما قهره عمر وفتح فلسطين وبيت المقدس، كان عمر يقول كان عمر بن الخطاب يعني كان عمر بن الخطاب يقول في حق عمرو بن العاص: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. وكان عمرو بن العاص شديد الذكاء، داهية من دهات العرب. ومن دهائه وذكائه أنه كان يلح على عمر بن الخطاب في فتح مصر، ثم أذن له وجعله على رأس 4000 وسار ليفتح مصر من فلسطين. ولكن سرعان ما دخل عثمان بن عفان على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: إن عمرو بن العاص شجاع جريء مفرط في الجرأة، فأخشى أن يقطع بالمسلمين مسافات وأن يدخل بهم بلدانا تهلكهم. فأرسل إليه عمر بن الخطاب كتابا، وهذا الكتاب مضمونه: إذا دخلت مصر، إذا كنت دخلت مصر فامضي إلى فتحها، وإلا فارجع ولا تفتحها. وعندما وصل الرسول توجس عمرو بن العاص منه خيفة، وفهم ما في الكتاب، فتشاغل عن أن يلتقي به حتى دخلوا أرض مصر، حتى دخلوا مشارف مصر، فناداه وفتح الكتاب وقرأه على الجيش وقال لهم: أين نحن الآن؟ قالوا: أنت في أرض مصر. فمضى وفتح مصر. ثم من دهائه وذكائه أن البطريق الذي كان على مصر، بطريق الروم، أرسل إلى عمر ليفاوضه عندما حاصر مصر، أرسل إليه أن يرسل إليه أحد قواده ليفاوضه. فقال عمر للجيش: أنا الذي سأقود عمر أرسل إلى عمر بن العاص ليرسل إليه أحد قواده ليفاوضه. فقال عمر للجيش، وهو طبعا أمير الجيش، قال لهم: أنا سأنبعث لها بنفسي. وجاء إلى البطريق، يظن البطريق أنه رسولا من عند عمرو بن العاص، وتحدث معه ودهش لذكائه وحنكته، فقرر أن يقتله. قرر البطريق أن يقتل عمرو بن العاص، وأهداه هدايا ثمينة، وأمر الحراس بأن يقتلوه عندما يخرجوا إليه. فعندما خرج رأى في عيون الحراس شررا، فعاد مسرعا إلى البطريق وقال له: إنما أعطيتني لا يكفي لي ولعشرة من أبناء عمومتي مثلي، فلو أذن الملك أن أتيه بهم ليسوي بيننا في الهدية. فسر البطريق لذلك، لأنه أراد أن يقتل عشرة بدل أن يقتل شخصا واحدا. وذهب عمرو بن العاص وفتح مصر، والتقى بالبطريق بعد ذلك، فقال: أهذا أنت؟ هذا أنت؟ أنت هو الذي جئتني؟ أنت الأمير؟ قال: نعم، على ما كان من غدرك. وعمر بن العاص رضي الله عنه عرف بشدة الحلم وتمام امتلاك النفس، فأمه كانت جارية مسبية، وكان ربما عير بها إذا وقف على المنابر للخطابة أو إذا جلس على كرسي الإمام. وذات مرة أغرى رجلا آخر بأن يسب عمرو بن العاص بأمه، وأعطاه لقاء ذلك عطاء جزيلا. وعندما وقف عمرو بن العاص على المنبر قال له الرجل: من أم الأمير؟ فسكت عمرو بن العاص وامتلك نفسه وضبط أعصابه، ثم قال له: النابغة بنت عبد الله سبيت في الجاهلية وبيعت في سوق عكاظ، واشتراها عبد الله بن جدعان فأهداها لأبي فأنجبت. وإن كان من أكل الحسد قلبه قد أعطاك، قد وعدك بشيء فخذه. وكان أيضا من فصحاء العرب، ولذلك كان عمر بن الخطاب عندما يرى رجلا عيا يقول: سبحان الله، سبحان الله الذي خلق هذا وخلق عمرو بن العاص. ومن كلامه البليغ الذي أثر عنهم الرجال ثلاثة: رجل دين عاقل مستشير، فهو الرجل الكامل الذي يوفق في كل موقف، ورجل دين عاقل لا يستشير ويقول من أفضل مني رأيا فهو يخطئ مرة ويصيب مرة، ورجل غير دين وغير عاقل فهو لا شيء، فهو لا شيء. عندما حضر الموت عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كنت على ثلاثة أحوال. الحال الأولى: حين كنت كافرا، فلو مت على تلك الحال لاستحقيت لوجبت لي النار. والحال الثانية: عندما آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت محبا له ولا أنظر إليه تعظيما وإجلالا وحياء منه، فلو مت على تلك الحال لقال الناس: أسلم عمرو على خير ومات على خير. وأما الحال الثالثة فهي أننا تلبسنا بأشياء لا أدري أعلي هي أهي لي أم علي، ثم صرف وجهه إلى الجدار وقال: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. ثم وضع يده على حنجرته وقال: اللهم لا قوي فأستنصر، ولا بريء فأعتذر، وما أنا بمستكبر، وإنما مستغفر، فاغفر لي يا غفار. وفاضت روحه رضي الله عنه. ومن ثباته وشجاعته أنه عندما كان في النزع والاحتضار قال له أحد أبنائه: إنك كنت تقول لو أني رأيت وجدت رجلا عاقلا يصف للموت فصف لنا. قال: كأنما تجر شجرة ذات شوك، كأنما تجرجر من رجلي لتخرج من فمي، وكأنما السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهم. فوصف له الموت وصفا الثابت العاقل الشجاع رضي الله عنه وأرضاه، ونفع بسيرته وهدى بهداه.